بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان حديثنا في لقاء الأمس منصبا على باب بداية العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وحيث بدأها المؤلف بكان وأخواتها. وحديثه عن كان وأخواتها جاء به في سياقه أو في سياق الحديث عن المرفوعات، لأنه لما تحدث عن الإعراب وأنواع الإعراب وبين أنه رفع ونصب وجر وجزم، بدأ في الحديث عن التفصيل في أبواب ذلك، فبدأ بالحديث عن المرفوعات وعرضنا سرد المرفوعات سردا، ثم بدأ بالحديث عن باب كان وأخواتها. قبل أن أدخل في استعادة في بعض ما ذكرناه هنا، وأود أن أشير إلى آية مرت في حديثنا عن نائب الفاعل، وهي قراءة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فهذه القراءة يستشهد بها الكوفيون وغيرهم ممن يرى هذا الرأي على أنه يصح أن ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به. وقد ذكرت أن هذه القراءة شاذة، والواقع أنها شاذة بالنسبة لحكم النحويين عليها. النحويون الذين لا يرون هذا الرأي يقولون إن هذه القراءة شاذة، وليس معنى قولي إنها شاذة أنها من القراءات الشاذة اختلاحا، أي التي فوق القراءات العشر أو فوق القراءات الأربع عشرة قراءة، فإن هذه القراءة قد قرأ بها أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وهو من القراء العشرة، فهي باعتبار قارئها قراءة عشرية، وهي نظر النحويين لها وتخريج النحويين لها قراءة شاذة. والحكم على القراءات الشذوذ سواء كانت عشرية أو سبعية هذا كلام طويل، وفيه كتب مؤلفة حول نظرة النحويين لبعض القراءات، وليس هذا المجال مجاله. كان وأخواتها ذكرنا أنها 13 فعلا، وهذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ عملهما السابق وحكمهما السابق، ثم تحدث فيهما عملا وحكما جديدا، فترفع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب الخبر على أنه خبرها. وهذه الأفعال 13 قلت لكم إنها ثلاث فئات، ثلاث فئات من حيث العمل، فمنها الفئة الأولى وهي الأفعال الثمانية الأولى، هذه تعمل بدون شروط، ومنها الفئة الثانية وهي الأفعال الأربعة التي تليها، وهي ما زال وما فتئ وما برح وما انفتى، وهذه لا تعمل إلا بشرط أن تسبق بنفي أو شبه، والمراد بشبه النفي هنا النهي والدعاء. والفئة الثالثة تمثل فعلا واحدا وهو الفعل الأخير 13 وهو ما دام، فإنها لا تعمل إلا إذا سبقت بما المصدرية الظرفية. وقلنا إن ما هذه سميت بالمصدرية الظرفية لأنك حينما تقدر الكلام تقدره بظرف وبمصدر، فالتقدير في مثل قوله تعالى أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، التقدير مدة دوامي حيا، فمدة ظرف ودوامي مصدر. وهذه الأفعال 13 أيضا تنقسم من ناحية أخرى، أي من ناحية التصرف وعدم التصرف إلى أقسام. فمن هذه الأفعال 13 ما هو جامد لا يتصرف باتفاق وهو ليس، فإن ليس جامدة لا تتصرف أبدا. ما معنى لا تتصرف؟ أي أنه لا يأتي منها مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا أي شيء من ذلك، وإنما هي ملازمة لصيغة الماضي فقط وهو ليس. طبعا ليس فيها كلام هل هي اسم أو حرف، هل هي فعل أو حرف، ولكن الراجح أنها فعل. ما الذي رجح فعليتها؟ الذي رجح فعليتها أنها تدخل عليها علامات الأفعال، فهي فعل ماض، والفعل الماضي قلنا إن علامته أن يقبل إحدى التأين، فالفاعل أو تاء التأنيث الساكنة، فليس فعل ماض بدليل أنها تقبل العلامتين، فتقبل تاء الفاعل فتقول لست مهملا، وتقبل تاء التأنيث فتقول ليست هند مهملة. فالقسم الأول في هذه الأفعال من حيث التصرف وعدم التصرف هو ما لا يتصرف باتفاق وهو ليس، ويلحق بها أيضا ما دام، فهي على المشهور من أقوال العلماء لا تتصرف، وإنما هي ملازمة لهذه الصيغة. ومن هذه الأفعال ما يتصرف تصرفا ناقصا، ليس تصرفا كاملا وإنما تصرفا محدودا، وهو الأربعة المنفية، الأفعال الأربعة المنفية، وهي ما زال وما فتئ وما برح ومن فك، تتصرف لكن تصرفها ناقص، حيث أنه لا يأتي منها المصدر ولا يأتي منها الأمر، فلذلك صار تصرفها ناقصا. والقسم الثالث ما يتصرف تصرفا كاملا، وهو السبعة الباقية. نحن أخذنا ليس وما دام على أنها الفئة الأولى، هذان فعلان، وأخذنا الأربعة المنفية على أنها الفئة الثانية، فأصبحت ستة أفعال، فبقي عندنا من الثلاثة عشر فعلا سبعة أفعال، وهي كان وأم أصبح وأمسى وظل وأضحى وبات وصار. فالأفعال السبعة الباقية تتصرف تصرفا تاما، أي أنها تأتي منها يأتي منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر وما إلى ذلك، واسم الفاعل ونحوه. هذه الأفعال ما أثبتناه لها من العمل، وهو رفع الاسم ونصب الخبر، ما أثبتناه للماضي منها وهو الأصل يثبت لما تصرف عنها أيضا، فما تصرف منها من المضارع ومن الأمر ومن اسم الفاعل والمصدر ونحوه يعمل عمل الفعل الماضي. مثلا كان استخدامها بالماضي هو الأصل وهو كثير جدا، كان الله عليما حكيما، واستخدامها بالمضارع أيضا وارد في القرآن وفي غيره، في قوله تعالى ولم أكو بغية، هنا أكو فعل مضارع لأن أصلها أكون، ثم تحولت إلى أكن بالجازم بلم الجازمة، ثم حذفت النون تخفيفا فصارت لم أكو، واستخدم منها فعل الأمر وعمل، قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، واستخدم منها أيضا اسم الفاعل وعمل، كما في قول الشاعر وما كل من يرد البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، فاسم الفاعل كائنا أخذ من كان وهو على وزن فاعل وقد عمل فرفع الاسم ونصب الخبر، كائنا هو أخاك، واستخدم منها المصدر وعمل أيضا، كما في قول الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، هنا عملت كان بلفظ المصدر كون، لأنها كان يكون كونا فهو كائن، ومصدر كان الكون، فكون وهو مصدرها عمل هنا، فرفع الاسم الذي هو الضمير المضاف إليه لفظا المرفوع محلا على أنه اسمها كونك إياه هنا هو خبرها وهو ضمير منفصل، ضمير نصب منفصل. فالحاصل إذن أن هذه الأفعال من حيث العمل ثلاث فئات، ومن حيث التصرف ثلاث فئات، وأنه أن ما تصرف منها فإنه يعمل عملها. البيت الأخير يقول: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. يقول إن الفتى إنما يسود في قومه بأمرين: بالبذل أي بالكرم، وبالحلم. وكونك إياه يعني أن محاولتك لأن تكون ذلك الفتى في بذله وفي حلمه عليك يسير إذا حاولت أن توطن نفسك على هذا الأمر، وحاولت أن تروضها وتعودها على ذلك، فإنه يسير وسيعينك الله عليه. وكونك إياه عليك يسير أي محاولتك لأن تكون مثل ذلك الرجل أمر يسير إذا كنت صادقا وجادا في هذه المحاولة. بالنسبة لمعاني هذه الأفعال تحدثنا عنها، وقلنا إنها تفيد اختصاص الاسم بالخبر. بالنسبة لكان تفيد اختصاص الاسم بالخبر فيما مضى وقد ينقطع وقد يستمر، كما قلنا في مثل قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما. وقلنا إن أمسى تفيد اختصاصه به في المساء، وأصبح تفيد اختصاصه به في الصباح، وأضحى في الضحى، وظل في النهار، وبات في الليل، وصار تفيد التحول. وليس معنى ذلك أن أضحى وأصبح وأمسى وظل وبات مقصورة على هذا، بل قد تستخدم أضحى بمعنى صار، يعني شيء مستمر، أي تحول إلى كذا أو صار كذا. وقد تستعمل بات كذلك وأصبح كذلك. تقول مثلا: أضحى البترول سلعة نادرة. ليس المراد أنه في الضحى بس وفي ما عدا ذلك لا، وإنما صار البترول. وكما تقول: أصبح الكهرب يعني مادة لا يستغنى عنها، وهكذا. فالأصل في أصبح أنها اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، وأضحى في الضحى، وبات في الليل، وظل في النهار، ولكنها ليس على إطلاقه، وإنما تستخدم أو تتحول إلى معنى صار. وليس تفيد النفي، وما زال، ومن فك وما فتع وما برح، هذه تفيد الاستمرار واتصافه به، لأنه ما زال متصفا به وما دام كذلك. الباب الثاني من أبواب النواصف هو باب إن وأخواتها. طبعا لماذا أورد باب كان وأخواتها في باب المرفوعات؟ لماذا أورد باب كان وأخواتها في باب المرفوعات؟ لأن اسمها مرفوع. فلماذا أورد باب إن وأخواتها في باب المرفوعات؟ لأن خبرها مرفوع. طيب، إذن لو قلنا لماذا أورد باب ظن وأخواتها في باب المرفوعات؟ هو أورد الباب الثالث كما قال، باب ظن وأخواتها. لماذا أورده في باب المرفوعات؟ نعم؟ نعم، لا، هو ما في شك أن الأصل كذلك، لكن هو يتحدث عن الأشياء المرفوعة الآن، فالواقع أن إدخاله، نعم تفضل، يعني من هذا الباب فقط. الواقع أن إدخاله باب ظن وأخواته إنما هو استطراد لذكر النواصف كلها فقط، وإلا فإن باب ظن وأخواتها لا محل له في باب المرفوعات، ومحله في باب المنصوبات، لأن المرفوع بها فاعل، وقد ذكر باب الفاعل. أما المنصوبان، المفعول الأول والمفعول الثاني، فمحلهما في باب المنصوبات، لكنه لما ذكر النواسخ استطرد بذكرها. طيب، هل هناك باب كان أولى أن يذكره بدلا أن يذكر باب ظن وأخواتها؟ تفضل. باب كاد وأخواتها، وهي أفعال المقاربة. المفروض أنه ذكر باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع، فإنه أولى من ذكره لباب ظن وأخواتها، لأن باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع هو من أبواب المرفوعات فعلا، ولذلك يعني يحسن أن نشير إليه لأنه مهم لهذا الأمر، ولأنه يكاد يكون ملحقا بباب كان وأخواتها، لأن كاد وأخواتها شبيهة بكان وأخواتها وملحقة بها، بينهما خلاف يسير هو الذي جعل هذه وأخواتها تستقل بباب وهذه وأخواتها تستقل بباب. الخلاف اليسير بينهما ما هو؟ ما الخلاف المهم بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها الذي جعلهما ينفصلان في بابين مستقلين؟ عملهما واحد، رفع الاسم ونصب الخبر، وهما أفعال مراسخ بلا شك، فما الفرق بينهما الذي جعلهما يستقلان؟ نعم، لا ليست قضية من ناحية المعنى، فناحية المعنى يعني معانيها كلها مختلفة، يعني ليست متفقة في المعاني، يعني أبواب هذا أفعال هذا الباب مختلفة وأفعال هذا الباب مختلفة، فليس اختلاف المعنى هو المسوغ لذلك. هناك أمر آخر. نعم نعم، الفرق بينهما في الخبر، فإن أفعال المقاربة والرجاء والشروع من أهم شروطها أن يكون خبرها جملة فعلية، أن يكون خبرها جملة ويكون جملة فعلية، فمن أهم شروطها أن يكون خبرها جملة، هذا هو الفرق المهم بين باب كان وأخواتها وباب كاد، أي أفعال المقاربة والرجاء والشروع وأخواتها. أفعال المقاربة والرجاء والشروع ما هي سريعا؟ هي في الواقع ثلاث فئات أيضا، هي ثلاث فئات. الفئة الأولى أفعال المقاربة، وهي ثلاثة أفعال: كاد وأوشك و لا ليست حسب، لا حسب هذه ستاتي بغض النظر، وهي كاد وأوشك وكرب، هي ثلاثة أفعال تدل على المقاربة. و الأفعال والفئة الثانية الأفعال التي تدل على الشروع، الأفعال التي تدل على الرجاء، الأفعال التي تدل على الرجاء ما هي؟ نعم، عسى وخلولق وحرى، هذه ثلاثة تدل على الرجاء. والفئة الثالثة هي الأفعال التي تدل على الشروع، يعني الشروع في الشيء، وهي كثيرة، يقول إن بعض العلماء أوصلها بل زادها على 20، منها طفق وأنشأ وأخذ وعلق وما إلى ذلك وغيرها من الأفعال. هذه أفعال هذا الباب وهو المقاربة والرجاء والشروع، هذه أفعال النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب الخبر محلا على أنه خبرها، فهي تنصبه محلا ولا تنصبه لفظا، لأن الخبر لا بد أن يكون جملة، ولذلك شد وندر أن يأتي خبرها اسما مفردا كما في قول الشاعر: فأبت إلى فهم وما كدت آيبا، وما كدت آيبا، هذا نادر، والمفروض لو كان على القياس لقال: وما كدت أؤوب، أو وما كدت أن أؤوب، أي أن أرجع، لكن آيبا أي راجعا جعله مفردا ومصب بالفتحة الظاهرة، وهذا نادر وقليل جدا في هذا الباب. نعم، أقول إن أفعال هذا الباب هي أفعال النواسخ والأصل، وتدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب الخبر على أنه خبرها، لكنها تنصبه نصبا محليا وليس نصبا لفظيا، لأن خبرها لا بد أن يكون جملة، وشد مجيء خبرها مفردا كما في قول الشاعر: فأبت أي رجعت إلى سهم أي قبيل السهم، وما كدت آيبا أي ما كدت أن أرجع، وكم مثلها طارقت وهي تصفر. ويصف عصابة من قطاع الطرق اعتذروا عليه وكادوا يفتكون به ولكنه سلم منهم، فيقول: فأبت إلى فهم أي رجعت إلى قومي، وما كدت آيبا، كدت ألا أرجع بسبب تطويقهم، بسبب تطويقهم للمكان ومحاولتهم الإمساك بي، لكني تمكنت من ذلك وما كدت أتمكن، لكن الله سلم. ثم عاد يفتخر بنفسه ويقول: وكم مثلها فارقتها وهي تصفر، أي كم عصابة تعرف لها وفارقتها وهي تصفر من الندم على أنها لم تتمكن من الإمساك بي. وكذلك أيضا من مجيء من نماذج أو مثلة مجيء الخبر مفردا، وهو من النوادى والشواذ، المثل المشهور عن الزباء في قولها: عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، طبعا الغوير تصير غار، وأبؤسا يعني جمع بؤس، تقول: عسى أن يكون الغار بؤسا عليهم فيقع عليهم أو ينسد عليهم فلا يخرجون منه. فأبؤسا هنا الخبر هنا جاء مفردا، طبعا مفرد ليس المراد ليس جمعا، وإنما المراد ليس جملة ولا شبه جملة، ليس جملة فجاء مفردا فظهر فصار منصوبا بالفتح الظاهر على آخره، وهذا نادر وقليل في باب أفعال المقاربة والرجاء والشرور. يعني من أمثلة كاد وأخواتها أمثلة مشهورة ووردها في القرآن كثير جدا في قوله تعالى: وإن كدت لتردين، كاد هنا واسمها التاء، وتردين خبرها وهو جملة فعلية، وقولك عسى الله أن يأتي بالفرج هنا أيضا اسمها وأن يأتي بالفرج خبرها وهو جملة فعلية، وخبر هذه الأفعال تارة يكون مقترنا بأن في بعضها وهو الكثير، وتارة يكون مجرد بأن في بعضها وهو كثير، وبعضها يعني يرد بالوجهين بهذا وبهذا، وإن كان يكثر في ناحية ويقل في أخرى. ننتقل إلى باب إن وأخواتها. قال المؤلف: وأما باب إن وأخواتها فإنها تنسب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. كم عددها؟ كم عدد إن وأخواتها؟ ست أدوات أو ستة أحرف: إن وأن، كأن، لكن، ليت، لعل. طيب، هل هذه هي الحروف الناسخة التي تعد من أخوات إن أو بقي شيء؟ هل ترك المؤلف من ذلك شيء أو أنه استوفاها كاملة؟ من يعرف؟ تفضل. بقي لا النافية للجنس فإنها من أخوات إن، لا النافية للجنس فإنها من أخوات إن، وأمثلتها كثيرة، منها: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل في الدار، لا امرأة في المنزل، ونحو ذلك من الأمثلة. وبقي أيضا شيء أو انتهت؟ أو غايتها أنها سبعة؟ هل بقي حرف ثامن؟ بقي في الواقع أداة ثامنة أو حرف ثامن يستخدم في لغة ليست بالكثيرة. نعم، لا، ما الحجازية هي في الواقع من أخوات أو تعتبر من الملحقات بباب كان وأخواتها. لا، بقي عسى. عسى مر معنا قبل قليل أنها من أفعال الرجاء، فهي فعل، لكنها تستخدم قليلا حرفا ناسخا من أخوات إن، تستخدم قليلا حرفا ناسخا من أخوات إن. متى ذلك؟ نعم، إذا كان الخبر مفرد وأمر أهم من ذلك وهو إذا كان اسمها ضميرا متصلا بها، إذا اتصل بها ضمير تحولت من الفعلية إلى الحرفية على الراجح، وصارت بدل أن تكون من أخوات كاد أي من باب المواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر تحولت إلى أخوات إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر. ومن شواهدها يعني كلما اتصلت عسى بالضمير سواء كان ضمير مخاطب مثل عساكا أو ضمير متكلم مثل عساني أو نحو ذلك أو ضمير غائب مثل عساه فإنها تكون من أخوات إنا، كما كالسؤال المشهور دائما إذا سألت شخص وقلت له عساك طيب أو عساكم طيبون، إذا قلت عساكم أصبحت من أخوات إنا لأنها اتصلت بالضمير، فلزمك فيما بعد أن تقول طيبون أو طيبين، لزمك أن تقول طيبون لأنه سيكون حينئذ خبرها وخبرها مرفوع لأنها من أخوات إن. والشاعر الذي يقول ولي نفس تنازعني إذاما أقول لها لعلي أو عساني، لعلي أو عساني، فإذا صارت حرفا ناسخا فإنها تصير شبيهة بالعمل في العمل وفي المعنى وهو الترجي، ولذلك صارت مرادفة لها هنا في قوله لعلي أو عساني لأنها صارت بمنزلتها. وكذلك قول الشاعر فقلت عساها نار كأس، فقلت عساها نار كأس وعلها إلى آخر البيت، فقلت عساها نار كأس عساها نار، فنار هنا خبر عسى لأنها أخت إنا واسمها هو الضمير المنصوب المتصل بها، فعسى إذن هي الحرف الثامن من أخوات إنا في لغة ليست بالكثيرة، ولأن الكثيرة في عسى أنها فعل من أفعال الرجاء. طبعا زميلكم الذي قال إنما الحجازية من أخوات إنا هذا يعيدنا إلى أن نضيف شيئا على باب كان وأخواتها، وهو أن باب كان وأخواتها 13 يلحق بها 4 أحرف تشبه بليس في العمل وفي النفي، مشبهة بليس في العمل وفي النفي، ولذلك يجعلونها في باب أو فصل ملحق، فيقولون باب ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. الباب الذي يلحق عادة بباب كان وأخواتها هو باب ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. ما المشبهة بليس التي تعمل عملها هي التي تسمى بناء الحجازية، كما في قوله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ما هذا بشرا ما نافية وهذا اسمها مبني في محل رفع، وبشرا خبرها منصوب وقد عملت الآن على لغة أهل الحجاز. لماذا قيل حجازية؟ لأن بنو تميم لا يعملونها، ولذلك إذا أهملت قالوا تميمية وإن عملت قالوا حجازية. وكما في قوله تعالى ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم هنا عملت، فهن اسمها في محل رفع وأمهاتهم خبرها منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم أي مختوم بألف وتاء زائدتين. وما ولا ولا لا كما ترون تأتي أختا لليس فترفع المبتدا وتنصب الخبر، وتأتي أختا لإن أخت لإن فتعكس فتنصب الاسم وترفع الخبر. ما الفرق بينهما؟ إن كانت نافية للجنس بصفة عامة فهي أخت إن مثل رجل في الدار، فإن كانت نافية للوحدة فإنها تكون حينئذ أخت ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، كما إذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان، إذا كانت أخت ليس صح أن تقول بعدها بل رجلان بل ثلاثة لأنك نفيت الواحد، لكن إذا كانت أخت إن فإنها تكون نافية للجنس بصفة عامة. لا رجل في الدار معناها لا يوجد في الدار أحد من جنس الرجال. ولذلك لا يصح في أخت إن أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لأنك كيف كان في الجنس ثم تأتي تثبت اثنين. وفي أخت ليس يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان. والحرف الثالث مما يشبه ليس في المعنى والعمل لاتا. لاتا وهذه استخدامها ليس بالكثير، وقد وردت في القرآن كما في قوله تعالى ولاتا حين مناص. فلاتا هنا عاملة عمل ليس، اسمها في الغالب يكون محذوف مقدر، والمذكور بعدها في الغالب هو الخبر، والتقدير لاتا الحين حين مناص، أي ليس الحين حين فرار الآن. ما لا ينبي الآن، ليس الحين حين فرار. والأخيرة إن النافية، هذه استعمالها ناسخة من أخوات ليس قليل، وهي لغة كما يقولون لأهل العالية، وهم يعني ما جهة ما فوق نجد مما يتصل أو مما يري الحجاز من جهة الغرب، تسمى منطقة العالية. أهل هذه المنطقة هم الذين كانوا يستخدمون إن هذه نافية وتعمل عمل ليس وكان، كما في قول أحدهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن أحد خيرا من أحد، أي لا أحد خير من أحد إلا بالعافية. وكما في البيت المشهور إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، يقول يعني هذا ليس بشيء ولا يستطيع أن يستولي على أحد إلا على شخص ليس معه عقل. إن هو مستوليا فقد عملت عمل ليس. كيف؟ هي أخت لها في المعنى وفي العمل، يعني شبيهة بمعنى ما، هي بمعنى ليس وبمعنى ما في النفي، واستخدامها عاملة هذا العمل ليس كثيرا، وإنما هو خاص بهذه القبيلة. نأتي إلى إن وأخواتها. عرفنا الآن أن هذه الحروف من العلماء من يجعلها ثمانية بإضافة لي لا النافية الجنس وعسى، ومنهم من يجعلها ستة كالمؤلف هنا، ومنهم من يجعلها خمسة. ماذا يعمل؟ كيف يعمل الذي يجعلها خمسة؟ بأن يجعل إن وأن حرف واحد، فيقول إن بالكسر والفتح يعدها حرفا واحدا، ثم يأتي بالأربعة الباقية ويترك الاثنين الأخيرين. إن وأن ماذا، نأخذ معاني هذه الحروف سريعا. إن وأن ماذا يفيدان؟ إن وأن يفيدان التوكيد. إن وأن للتوكيد، إذا قلت محمد قائم ثم قلت إن محمدا قائم، فلا شك بأن العبارة الأخيرة أكثر توكيدا على قيام محمد من الأولى. فإن أضفت مؤكد ثالث وهو لام الابتداء فقلت إن محمدا لقائم، يعني استوفى المؤكدات وزاد عن سابقه. والثاني لكن ماذا تفيد؟ لكن تفيد الاستدراك، وهو الغالب من معانيها. الاستدراك ما هو؟ هو أن تنفي شيئا، تبعد شيئا كان متوقع ثبوته، يعني أن تبعد شيئا كان يتخيل الإنسان أنه ثابت أو ملازم للصفة التي ذكرتها. فإذا قلت مثلا زيد شجاع، يتبادر عادة أن الشجاعة يتلازم معها الكرم، لأن الشجاعة هي الجود بالنفس والكرم هو الجود بالمال، فيفترض أنهما متلازمان. فإذا قلت زيد شجاع وتوقعت أن السامع يظن أن الشجاعة ملازمة للكرم، وأنت تعرف أنه ليس كذلك، ترجع فتقول لكنه بخيل، يعني لا تفهم الأمرين، وإنما زيد شجاع لكنه بخيل، فأنت تستدرك بنفس الصفة التي كان يتوقع السامع أنها ثابتة وملازمة للصفة الأولى. وربما جاءت للتوكيد، يعني ربما جاءت لكن، طبعا معناها الأصل هو الاستدراك، لكنها ربما جاءت للتوكيد، وذلك في سياق لو، كما إذا قلت مثلا لو جاء محمد لأكرمته لكنه لم يأتي، لو جاء محمد لأكرمته لكنه لم يأتي، فلكنه لم يأتي لم تأتي بمعنى جديد، وإنما هي توكيد للمعنى السابق، لأن لو أصلا تفيد الامتناع للامتناع، فحينما تقول لو جاء محمد أكرمته ماذا يفهم منك السامع؟ أنه ما جاء أصلا. إذا قلت لو جاء محمد أكرمته يفهم منك أنه ما جاء، لأنه لم يحصل الإكرام، امتنع الإكرام لامتناع المجيء. فإذا جئت بعد ذلك وقلت لكنه لم يأتي فأنت أكدت الامتناع بتوكيد آخر، فهي قد تأتي للتوكيد إذا كانت في سياق لونان. ما تحضرني الآية اللي بعدها الآن، لكنها ربما هي إذا جاءت في سياق لو فإنها تكون للتوكيد، وإن كانت ليست في سياقها فإن الغالب أنها تفي الاستدراك. الحرف الثالث كأن ماذا تفيد؟ معناها متفق عليه وهو التشبيه، كأن زيدا أسد، كأن هندا بدر، وما إلى ذلك. وليس ماذا تفيد؟ تفيد التمني. التمني ما المراد به؟ المراد به هو طلب ما لا طمع فيه، يعني مستحيل أو شيء قريب من المستحيل، يعني فيه عسر وفيه مشقة وكلفة. طبعا طلب المستحيل كقول الشيخ الهرم ألا ليت الشباب يعود يوما، وهذه ما فيها أمل، ما حصلت لأحد قبله، فهذا من المستحيلات. أو الذي يكاد يكون شبيه بالمستحيل وإن كان ممكن، كإنسان فقير مسكين في بلاد نائية ويقول ليس لي مالا فأحج به أو فأحج منه، يعني هذا الأمر بالنسبة له يكاد يكون بمنزلة المستحيل وإن كان ممكنا، لأن الله ربما فتح عليه فتحقق له ذلك، لكن ما تأتي ليس في الشيء الممكن، يعني شيء ممكن جدا عندك خارج الباب، يعني في متناول يدك برادة ماء أو شيء من هذا، تقول ليس عندي ماء فأشرب، يعني النادر إذا كنت تستطيع الشيء وفي متناول يدك أن تستخدم معه ليس، لأن ليس إنما تأتي في الأمور التي يصعب على الإنسان وليس في متناوله التحقيق تحقيقها، إما باستحالتها أو لأنها عسيرة. ولعل تأتي لماذا؟ للترجي أو للرجاء، والرجاء بعضهم يعبر عنه بأنه التوقع، يعني أو للتوقع يسمونه، وهو الرجاء إن كان في أمر، إن كان الأمر محبوبا، أو الإشفاق إن كان أمرا مكروها. الترجي بالنسبة للمحبوبات هذا كثير، لعل الله يأتي بالفرج، والإشفاق إذا كان في أمر من المكروهات يمثلون له بقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، لعلك باخع نفسك على آثارهم. طبعا هو المؤلف اكتفى من هذا الباب بهذه الأحكام، وهي أحكام يسيرة إذا قرنت بأحكام إن الأخرى، فهذا الباب فيه أحكام كثيرة وفيه تفصيلات، فيه ما يتعلق بهمزة إن مثلا، متى يفضل أن تأتي المفتوحة ومتى يفضل أن تأتي المكسورة، وما مواضع هذه وما مواضع هذه، وما المواضع التي يجوز فيها الأمران، وكذلك ما يتعلق بأحكام لام الابتداء، وما يتعلق بالعطف على اسم إن وخبرها، وما يتعلق بالتقديم والتأخير بالنسبة لاسمها وخبرها، وهو ما مر أيضا مما إلى الباب كان، ولكن نكتفي بهذه الأشياء البارزة في هذه المباحث. أما ظننت وأخواتها فإنها تنسب المبتدأ والخبر، وقلنا ما دامت تنسب المبتدأ والخبر فإن إدخالها في المرفوعات إنما هو استطراد، وإلا ليست منها، لكي يكمل النواسخ ما دام بدأ بذكر بعضها. تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. طبعا أفعال هذا الباب أكثر من هذا بكثير، وهي أيضا نوعان: أفعال قلوب وأفعال تصوير. والمؤلف يعني ذكر من أفعال التصوير فعلا أو فعلين، وذكر من أفعال القلوب أيضا يعني بعضها ولم يذكرها كاملة، وهي كثيرة جدا والباب فيها واسع، وخاصة أيضا باب أفعال التصوير كأفعال الشروع باب واسع يعني يوصلها بعض العلماء إلى أعداد كبيرة. نحن نأخذ هذه الأفعال التي ذكرها. أولا هذه الأفعال كما ترون تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصبهما معا، الأول على أنه مفعول أول، والثاني على أنه مفعول ثان لها. طيب يعني لماذا تختلف عن باب كان وإن؟ أن كان وإن تعملان في المبتدأ والخبر، وهذه تعمل في المبتدأ والخبر أيضا، لكنها قبلهما ترفع فاعلا. باب ظن وأخواتها تعمل في المبتدأ والخبر، ولكنها قبل أن تصل إلى المبتدأ والخبر ترفع فاعلا. فبقولك ظننت محمدا قائما، التاء هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، ومحمدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. هذه الأفعال وهي ظن وأخواتها هي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولا بد من هذا القيد. لماذا؟ احترازا من باب آخر ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فالباب الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هو الذي يسمى باب ظن، والباب الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هو الذي يسمى باب أعطى وكسى. فظن وأخواتها وأخواتها وأعطى وأخواتها يتفقان في نصب مفعولين، لكن مفعول أو لكن مفعولي ظن وأخواتها من ما أصله المبتدأ والخبر، أما مفعول أعطى وأخواتها فإن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فإذا جئت لمحمد قائم، محمد قائم تستطيع أن تسلط عليها ظنا، ولكن لا تستطيع أن تسلط عليها أعطى. تقول ظننت محمدا قائما، ولا تستطيع أن تدخل عليها أعطى بحال من الأحوال، لأن أعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. تقول أعطيت الفقير درهما، فالمفعول الأول الفقير والمفعول الثاني درهما، هل يمكن أن تركب منهما مبتدأ وخبر؟ لا يصح أن تقول الفقير درهما. فإذن الفرق بين البابين أن هذه مفعولاها أصلهما المبتدأ والخبر وهي باب ظن، والأخرى لها مفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ويتفقان في أنهما يرفعان فاعلا قبل أن يصل إلى نصب المفعولين. إذا نظرنا إلى معاني هذه الأفعال التي ذكرها المؤلف وجدنا أنها على فئات، وهي مرتبة بحسب فئاتها. فانظر للأربعة الأولى وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، تجد أن هذه الأربعة الأولى تشكل فئة من حيث المعنى، وهي أنها أفعال تدل على الرجحان، تدل على أن الشيء الذي بعدها أمر راجح وليس يقين. يعني فرق بين أن تقول علمت زيدا قائما وأن تقول ظننت زيدا قائما. علمت ماذا تفيد؟ المتبادل منها أنها تفيد اليقين، لكن ظننت يعني ظن، هذا يترجح عندي أنه قائم. فالفئة الأولى الأربعة الأولى تفيد الرجحان أو الترجيح، وهي ظننت، ومثلها حسبت أيضا، ومثلها خلت، خلت بمعنى ظننت، خذت محمدا مسافرا فتبين لي أنه ليس مسافرا، وزعمت كذلك، زعمت محمدا صديقا ولكن فيما بعد تبين أنه ليس كذلك. فالأربعة الأولى وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت تفيد الرجحان أو الترجيح، أي أن ما بعدهما أمره يعني راجح وليس بأكيد. والثلاثة التي بعدها تعد فئة ثانية وهي رأيت وعلمت ووجدت. رأيت وعلمت ووجدت، طبعا وجدت هنا المراد بها وجد التي بمعنى علم التي تنصب مفعولين، وليس وجد بمعنى حصل على الشيء، يعني فقدت المفتاح تقول وجدت المفتاح، وجدت المفتاح هذه ليست هي التي تنصب مفعولين، وإنما التي تنصب مفعولين هي وجد التي بمعنى علم. تقول مثلا وجدت العلم نافعا، وجدت العلم نافعا، ووجدت الاجتهاد موصلا إلى بر الأمان، ووجدت السهر بارا، يعني علمت. فوجد هنا التي من هذا الباب هي التي بمعنى علم، مثلها في المعنى ومثلها في العمل. وكذلك رأى، ليس المراد منها رأى البصرية، رأى بالعين، كما إذا قلت رأيت الهلال، رأيت الهلال هنا هذه رأى بصرية ليست هي التي تنصب مفعولين، وإنما التي تنصب مفعولين هي رأى التي بمعنى علم، مثل إذا قلت رأيت العلم نافعا، يعني علمته كذلك بعد تجربة وبعد معايشة. وكما في قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أي علمت الله سبحانه وتعالى أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فهذه الثلاثة وهي رأى وعلم ووجد تشكل الفئة الثانية وهي أفعال العلم. الفئة الأولى الأربعة الأولى أفعال الظن والرجحان، الفئة الثانية هي أفعال العلم واليقين. الفئة الثالثة وهي اتخذت وجعلت. اتخذت وجعلت ما معناها هنا؟ معنى صيرت، هي اتخذ التي بمعنى صير وجعل التي بمعنى صير، لأن هناك جعل أخرى في أفعال الشروع، جعل يعني جعل الرجل يتكلم أي أخذ يتكلم وشرع في الكلام. جعل هنا التي تنصب مفعولين هي التي بمعنى صير، تقول جعلت الطين إبريقا، الطين الفخار عملت منه إبريق، جعلت الطين إبريقا أي صيرت الطين إبريقا، جعلت سعق النخل حصيرا أي صيرته حصيرا. هذه هي المراد. واتخذ هي التي أيضا بمعنى صير، تقول اتخذت محمدا صديقا أي صيرته وجعلته صديقا لي. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ التي بمعنى صير هذه هي، وجعل هي التي تنصب مفعولين. فالفئة الثالثة هي أفعال التصوير، وهي اكتفى منها المؤلف هنا باتخذ وجعل، وإلا فإنها في بعض كتب المطولات أكثر من ذلك. والفعل الأخير هذا هو الذي فيما أعلم انفرد المؤلف بذكره، يعني لم يذكره أكثر العلماء الذين تعرضوا لأفعال هذا الباب، لم يريدوا سمع ضمن أفعال هذا الباب، وهو ممن انفرد به المؤلف فيما أعلم. سمعت تقول الأمثلة الآن، رجع ليمثل بكل واحد منها، تقول ظننت زيدا قائما، رأيت أمرا شاخصا، خلت حسبت عليا مسافرا، خلت محمدا مقيما، زعمت عليا أخا، رأيت العلم نافعا، علمت المثابرة مثمرة، وجدت القراءة نافعة، اتخذت محمدا صديقا، جعلت الطين إبريقا، وسمعت محمدا يقرأ، سمعت محمدا يقرأ. فقلت لكم إن سمع استخدامها قليل في هذا، ويعني انفرد بها المؤلف عن غيره. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا. وباب أحكام هذا الباب واسعة جدا، وأفعال هذا الباب كما ترون تعمل هذا العمل بشرط ألا يدخلها ما يسمى بالإلغاء أو التعليق. هناك حكمان يتسلطان على أفعال القلوب من هذا الباب، وهي وهذان الحكمان هما ما يسمى بالإلغاء والتعليق. الإلغاء والتعليق ما هما؟ الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا. بسبب ماذا؟ بسبب تأخر توسط الفعل أو تأخره. إذا قلت مثلا ظننت محمدا قائما عمل حينئذ ظن، فإذا قلت محمدا ظننت قائما فيحسن أن تلغي العمل حينئذ فتقول محمد ظننت قائما. ويجوز لك الإعمال لكن الإهمال أكثر. ومثله لو تأخر العامل نهائيا فقلت محمدا قائما ظننت، فالإهمال أكثر حينئذ، فينبغي أن تقول محمد قائم ظننت. فهذه الأعمال إذن هذه الأفعال تعمل ما لم يحصل فيها الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا بسبب توسط العامل أو تأخره، أو يحصل لها التعليق. التعليق هو إبطال عملها في اللفظ لكنها عاملة في المحل، والتعليق سببه هو أن يعترض بينها بين هذا الفعل وبين معموليه شيء من الحروف التي لها صدر الكلام كلام الابتداء وماء النافية ونحوها. هذا خلاصة الحديث في أفعال هذا الباب. وهنا أيضا أحكام أخرى حول جواز حذف المفعولين أو حذف أحدهما اختصارا أو اختصارا، ولكن نكتفي بما ذكره المؤلف ونلقي الضوء على بعض الأسئلة. كيف؟ نعم كلها كاملة، ليست من الأفعال الناقصة. وأيضا ظن وأخواتها نسيت شيء، وهو أن ما تفرق منها يعمل عملها مثل كان، فتقول ظننت، وتقول أظن زيدا قائما، وتقول أنا ظان زيدا قائما، وتقول ظن زيدا قائما، ونحو ذلك. فما تصرف من هذه الأفعال فإنه يعمل عملها كالذي تصرف من باب كامل. حبذا لو استطعت إنهاء المتن بقدر المستطاع لأن الوقت يدركنا. أنا أتمنى ذلك، ولكني أخشى أن أختصر اختصارا مخلا قد لا يروق لكم. يقول نرجو أن تعرف إعراب ما تحت الخط من هذه الجملة. إن محمدا قوي، وكونه أخاك مما يسر. وضع خط كان مسألة اختبار تحت وكونه أخاك، طبعا لأنها وردت في هذا الدرس كونه أخاك. كونه هنا يعني الواو ممكن أن تكون الاستئناف، وكونه كونه مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف، والضمير الهاء مضاف إليه، طبعا مجرور في المحل بالإضافة، ولكنه مرفوع أيضا، مرفوع المحل أيضا لأنه اسم كان هو مضاف إليه بعد المصدر. كما قلنا عجبت من شرب محمد العسل، أقول شرب مصدر مضاف، ومحمد مضاف إليه مجرور لفظا ومرفوع محل لأنه هو فاعل الشرب. كذلك هنا كون هنا عاملة عمل كان، فالمضاف إليه الذي بعدها هو اسمها، وأخاك الذي بعدها هو خبرها موصول بالألف لأنه من الأسماء الستة، وأخ مضاف والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. والجملة وكونه أخاك مما يسر هذه الجار مجرور في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو كون، فكون مرفوعة على أنها مبتدأ، وعاملة أيضا فيما بعدها الجر لأنه مضاف إليه، وعاملة فيه أيضا الرفع محلا لأنه اسمها. نعم كيف؟ الآن الضمير هنا في وكونه، الضمير هنا له محلان، محل جر لأنه مضاف إليه، ومحل رفع لأنه في الواقع هو اسم كان. أيهما أصح؟ أتمنى لكم النجاح أو أرجو لكم النجاح، يعني لا كلاهما أو كلا الأسلوبين صحيح، ولكن ربما السائل قصده أن التمني لا يكون إلا لما كان عسيرا، والنجاح إن شاء الله بالنسبة لهذا الشخص ليس عسيرا، فأرجو لكم النجاح يعني من هذا المعنى ربما كانت أولى، لكن كلاهما صحيح. أليس الأولى إذا وجد في القرآن ما يخالف قواعد النحويين أن لا نقول إن هذا الشذوذ وإنما نقول هو قليل؟ الواقع أن الشذوذ ليس حكما على القرآن ولا على الآية، وإنما الشذوذ حكم على هذه القراءة، لأنهم يتحدثون عن القراءة وسندها ويقولون بأن هذا السند شاذ، لا يحكمون على الآية ولا على القرآن، لأنها حينما تكون أصلا قراءة شاذة أي ليست متواترة، ولذلك لا يسمح العلماء بأن يحكموا على قراءة سبعية، لأن القراءة السبعية يعني متفق على تواترها، لا يعني يرون أن يقال على إحدى القراءات السبعية إنها شاذة، وإنما يستجيزون الحكم بالشذوذ على القراءات التي دون السبعية. يقول ليجزى قوما بما كانوا يكتبون، أليس قوما هنا هي نائب الفاعل؟ المفروض أن تكون هي نائب الفاعل لأنها المفعول به ولأنها مقدمة، لكن القارئ الذي قرأ بالنص قط يعني جزم لك بأنها ليست نائب فاعل، لأنه لو أرادها نائب فاعل لوجب أن يرفعها، ولكن نصبه لقوما دليل على أنه لم يريبها عن الفاعل، وإنما أناب الجار والمجرور الذي بعدها، لو أنابها لرفعها لأن نائب الفاعل مرفوع كالفاعل. يقول هذا السؤال يقرأ يعني أطرحه للمرة الثانية، أنا لا أذكر أنه يعني مر علي أو ربما مر علي من سبق له، أيهما أجود، التحفة السنية لمحي الدين أو كتاب الحاشية لابن قاسم؟ الصحيح أنه من الصعب عليك أن تقول هذا الكتاب أفضل من هذا الكتاب، فكلاهما يعني عالمان فاضلان جليلان، ولكن أنا الصحيح ما قرأ كتاب الشيخ ابن قاسم قراءة كاملة، إنما طلعت عليه، لكني من خلال معرفتي للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أعرف أن هذا الرجل متخصص في النحو ومتبحر فيه، وخدمه خدمة طويلة في أغلب كتب النحو له تحقيق عليها، فله تحقيق ودراسة على أغلب شروح الألفية الموجودة، ابن عقيل وابن هشام والأشموني، وله على شذور الذهب وعلى شرح قطر الندى وعلى غيرها، وبعض كتب الشعر وبعض كتب القصائد، فالرجل خدم اللغة العربية لأنها تعتبر بالنسبة له هي التخصص الأصلي، وبالنسبة للشيخ ابن قاسم ربما كانت اللغة العربية ليست هي التخصص الأصلي له، فمن هنا ولأنني قد قرأت كتاب الشيخ محمد محي الدين قلت بأن كتاب الشيخ محمد محي الدين ربما كان أولى، ولأمر آخر مهم وهو أن الشيخ محمد محي الدين يختم كل باب أو فصل بأسئلة وتمرينات ونماذج وأمثلة، وهذه يحتاج لها الدارس، بخلاف كتاب الشيخ ابن قاسم فليس فيه شيء من هذه الأسئلة وهذه التمرينات. فمن هذا المنطلق قلت إن هذا يعني الذي يريد أن يكتفي بواحد ربما كان هذا أولى، ولكن من استطاع أن يجمع بين الكتابين فكل منهما فيه علم وفيه خير كثير. ونكتفي بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إليكم الدرس 12.
أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس من الحديث عن النواسخ بأنواعها بأبوابها الأربعة: باب كان وأخواتها، وباب أفعال المقاربة، والرجاء والشروع وهي تكاد تكون ملحقة بكان أي أنها تعمل عملها، والباب الثالث باب إن وأخواتها، والباب الرابع باب ظن وأخواتها. والأبواب الثلاثة الأولى ينطبق عليها ما أدخلها المؤلف تحته وهو أبواب المرفوعات، لأنها تشتمل على مرفوع إما اسمها أو خبرها. أما الباب الرابع وهو باب ظن وأخواتها فإنه لا يشتمل على مرفوع جديد، لأن المرفوع الأول الذي فيه هو الفاعل وسبق الحديث عن بابه، وأما المفعولان اللذان أصلهما المبتدأ والخبر فهما منصوبان، والحديث عنهما كما قلنا لا يندرج تحت باب المرفوعات، وإنما ذكر المؤلف هذا الباب استطرادا ليتم الحديث عن أبواب النواسخ. وكنا بصدد الحديث وانتهينا عن الحديث عن باب ظن، وتحدثت عن الإلغاء والتعليل في إيجاز، ورأيت أن بعض الإخوة يسأل عن الإلغاء والتعليق، وأنا لا أريد التفصيل فيه لأنه موضوع قد يطول. فقلنا إن هذه الأفعال وهي ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، المبتدأ مفعولها الأول والخبر مفعولها الثاني. وقلنا إن هناك أفعالا تنصب مفعولين ولكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو ما يعرف بباب أعطى وكسى، وأن باب ظن وأخواتها تعمل هذا العمل باستمرار ما لم يعرض لهما ما لها أو لإحدى أخواتها ما يسمى بالإلغاء أو التعليق. وقلنا إن الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا بسبب توسط العامل أو تأخره، الإلغاء وإبطال العمل لفظا ومحلا بسبب توسط العامل بين المفعولين أو تأخره عنهما معا، كما إذا قلت في ظننت زيدا قائما، لو وصفت العامل فقلت زيدا قائما ظننت، أو أخرت العامل فقلت لو وصفت العامل فقلت زيدا ظننت قائما، أو أخرته فقلت زيدا قائما ظننت، فإن العامل هنا الراجح فيه الإلغاء أي إبطال العمل لفظا ومحلا، فتقول زيد ظننت قائم، وتقول زيد قائم ظننت، ولو أعملت لجاز، لكن الإعمال ضعيف. وإن كان الإعمال في المتأخر في العامل المتأخر أضعف منه في العامل المتوسط، يعني أن الإلغاء هو الأولى في نحو قولك زيد ظننت قائم، والإعمال لا بأس به، فتقول زيدا ظننت قائما، ولو أخرت العامل فقلت زيد قائم ظننت، فإن الإلغاء حينئذ أرجح بلا شك. ولو أعملته فقلت زيدا قائما ظننت لكان جائزا لكنه قليل، وإن كان إعمال المتوسط على قلته أقوى من إعمال المتأخر. هذا هو الإلغاء. الإلغاء إبطال للعمل في اللفظ وفي المحل. أما التعليق فهو إبطال العمل لفظا فقط مع بقائه في المحل، يعني أنه أن المعمول لا يحدث أثرا ظاهرا أن العامل وهو ظننت وأخواتها بسبب التعليق لا تحدث أثرا ظاهرا في المعمولين، وإنما أثر مقدر خفي، بمعنى أنك الجملة هذه تعرب مبتدا وخبر أو تعرب أي شيء آخر، ثم تقول بعد ذلك وهي في محل نصب مفعولي ظننت، أو سدت مسد مفعولي ظننت. إذا ظننت ما زال عاملا في هذين المعمولين، لكنه عملا ليس في اللفظ وإنما في المحل. ما الدليل على أنه عامل في المحل؟ ما دمنا لم نر عملا في اللفظ، فما الذي دلنا على أنه عمل في المحل؟ الدليل على ذلك أنك لو عطفت على هذين المعمولين لنصبت مراعاة لهذا العمل المحلي الداخلي. هذا الدليل. الدليل على أن العمل باق في المحل أنك لو عطفت لنصبت المعطوف مراعاة لأنك عطفته على منصوب محلا. طيب ما سبب التعليق؟ قلنا إن الإلغاء سببه توسط العامل أو تأخره، أما التعليق فسببه اعتراض شيء من الحروف التي لها صدر الكلام بين العامل والمعمولين. إذا اعترض حرف من الحروف التي لها صدر الكلام بين العامل وبين المعمولين فإنه حينئذ يبطل العمل في اللفظ فقط، ويبقى المحل يبقى العمل في المحل، أي يبقى العمل مخفيا داخليا ولا يلغى نهائيا. وقلنا إن الإلغاء لا يوجب إبطال العمل وإنما يرجحه، فلك أن تعمل مع توسط العامل أو تأخره، أما التعليق فإنه يوجب إبطال العمل لفظا. الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء مجوز والتعليق موجب لإبطال العمل في اللفظ دون المحل. الأشياء التي تعترض بين العامل والمعمول مثل ماء النافية، ومثل لام الابتداء، ومثل لا النافية، ومثل همزة الاستفهام وغيرها. مثلا لو قلت علمت زيدا قائما هنا عملا، فإذا أدخلت لام الابتداء فقلت علمت لزيد قائم. إذا أدخلت لام الابتداء وفصلت بينها أو بها بين العامل والمعمولين بطل العمل في اللفظ حينئذ، ووجب أن ترفع المعمولين في اللفظ فقط، لكنك عندما تعرب تقول علمت فعل وفاعل، اللام لام الابتداء، زيد مبتدأ، قائم خبر، والجملة سدت مسد مفعولي علم، لأن عاملة وتحتاج إلى مفعولين. وبدليل أنك لو عطفت لقلت مثلا وعمرا ولا تقل عمر، ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر وأظنه كثير عزة، وهو كثير ابن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة، فأي شعر يأتي ويرد فيه اسم عزة ينسب إلى كثير، وأي شيء يرد فيه اسم ليلى ينسب إلى قيس بن ملوح المسمى بالمجنون. قوله وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت. وما كنت أدري، الفعل أدري وهو من أفعال العلم مثل أعلى، قبل عزة ما البكاء، ما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. فهنا ما البكاء كما ترون جملة اسمية سدت مسد مفعولي أدري أو درى وبطل العمل لفظا وبقي محلا، والدليل على بقائه محلا أنه عطف فقال ولا موجعات القلب، ولم يقل ولا موجعات وإنما قال ولا موجعات، فنصبه بالفتحة بدل الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. هذا خلاصة التعليق وهو أخذ أكثر من حجمه. بقيت إشارة من خلال بعض الأسئلة تنبهت أنني لم أشر إليها بوضوح، وهي قضية أن كان وأخواتها هذه الأفعال هي عندنا في هذا الباب أفعال ناقصة، يعني لا تكتفي بمرفوعها وإنما ترفع مرفوعا وتنصب منصوبا اسما وخبرا. أفعال هذا الباب أو بعض أفعال هذا الباب وهي كان وأخواتها قد تستعمل تامة، تستعمل تامة مكتفية بمرفوعها، أي أنها تحتاج إلى فاعل فتخرج عن هذا الباب وتصبح كبقية الأبواب كبقية الأفعال التي ترفع فاعل. فمثلا كان إذا كانت بمعنى وجد أو كانت بمعنى حصل فهي تامة، ليست كان الناقصة التي كان فلان كذا وكذا، يعني كان محمد الكلام غير تام، كان ماذا قائما، هذه الناقصة التي لا تكتفي بمرفوعها. أما التامة التي بمعنى وجد هي التي تقول كان كذا يعني حصل كذا يعني انتهى الأمر، كما في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان هنا لا تحتمل إلا أن تكون تامة، يعني بعدها مرفوع وهو ذو، أي إن حصل إن وجد ذو عسرة فانظروا إلى أن ييسر الله عليه. طيب ما الذي يمنع أن تكون كان ناقصة وأن اسمها ضمير مستتر يعود إلى شيء متقدم، أي إن كان هذا المدينة أو نحو ذلك ذو عسرة، ما الذي يمنع من هذا؟ يمنع منه أن ذو جاءت مرفوعة، لو الذي يريد أن يجعلها ناقصة ويجعل اسمها ضمير يعود إلى المدينة المتقدم لو كان كذلك لكانت وإن كان هو أي المدين ذا عسرة، لو كانت ذا عسرة لصارت ناقصة واسمها مقدر، لكن الآية الآن وإن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة. أيضا كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه الآن تامة ليست ناقصة ما تحتاج إلى اسم وخبر، كن فيكون أي يأمره بالحصول فيحصل، كن فيكون ليس يكون كذا وكذا وإنما يكون أي يوجد ويحصل فقط، هذه تامة. كذلك لو أخذنا الأفعال أغلبها لو وجدناها بهذا الشكل، أصبح مثلا إذا قلت أصبح فلان كذا يعني على حالة معينة هذه هي الناقصة، لكن إذا قلت مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا أي جاءنا الصباح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين يدخل عليكم المساء وحين يدخل عليكم الصباح، ليس حين تمسون على هيئة كذا أو حين تصبحون على هيئة كذا حتى تكون ناقصة وإنما هي كذلك. فقل أمس مثلا تقول أمس الدجاج، يعني بمجرد ما يأتيه المغرب، لست تريد أمس على هيئة معينة حتى تكون ناقصة. كذلك بات، إذا كانت بات على هذه الهيئة فهي الناقصة، أما إذا قلت بات محمد أي نام فهذه تامة. وكذلك دام، ما دام هذه لا تكون ناقصة إلا في هذه الهيئة، هذه الهيئة التي تكون تسبق فيها بماء المصدرية الظرفية وبصيغة الماضي فقط، لكن قد يأتي فعل يدوم كما قال أحد الإخوة يقول هذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها حال، هذه ليست ناقصة هي تامة، ليست ناقصة هي تامة من دار يدوم، تقول الدوام لله هذه تامة مصدر دام التامة، فلا تقول إن دام هنا متصرفة لأنه جاء منها الدوام، الدوام هذه غير ما دام التي معنا. كذلك ما زال، زال لها ثلاثة معاني، زال التي ماضيها يزال، ما زال وما يزال، هذه هي التي معنا الناقصة. أما زال بمعنى ماذا، يعني زال الكتب عن الدفاتر، يعني ميز هذه عن هذه، فهذه ماضيها يزيل يعني يميز، ما زال أو زل الغنم عن زل الماعز عن الضأن، يعني ميز هذه من هذه، هذه زال يزيل ليست هي الناقصة. أو كذلك زال يزول، زال زالت الشمس يزول، لا تزول هذه البقعة إلا بغسل شديد، هذه من زال يزول ليست هي الناقصة. فالناقصة هي التي زال التي مضارعها يزال. فإذا يعني ليس كلما وجدتم فعل ما يزال أو فعل من دام أو فعل من أصبح أو فعل من أمس تقول أين اسمها أين خبرها، يعني لا تكون فهم ناقصة باستمرار، وإنما هذه الأفعال يعرض لها التمام ويعرض لها النصف. تفضل باب النعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل، الرجل والفرس.
باب النعت. المؤلف الآن يبدو أنه سيدخل في التوابع، وإن كان لما عرض للنعت، ولأن النعت يكون معرفة ونكرة، اضطر أيضا إلى أن يأخذ المعارف والنكرات. النعت ما هو؟ النعت في اللغة ما هو؟ فقول: انعت لي هذا الشيء نعتا واضحا حتى أتعرف عليه، معناها الوصف، أي صفه لي وصفا جيدا. ولذلك فإنه يسمى النعت ويسمى الصفة، تقول في إعرابه نعت وتقول في إعرابه الصفة، وكلاهما صحيح. هذا بالنسبة للمعنى أو المدلول اللغوي لكلمة النعت. تعريفه الاصطلاحي: ماذا يراد بالنعت في أبواب في باب النحو وفي في علم النحو؟ يراد بالنعت التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الذي يتبع منعوته ليوضحه إن كان معرفة، أو يخصصه إن كان نكرة. طبعا له تعريفات أخرى أكثر من هذا وفيها بعض التفصيلات، لكن نحن أي تعريف يسير يكفينا. هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الذي يلي متبوعه ليعرفه إن كان، ليوضحه إن كان معرفة، وليخصصه إن كان نكرة. مثل: جاء الرجل العاقل. الرجل هنا معرفة، ولحقه نعت ووصف ليوضحه زيادة إيضاح، وهو كلمة العاقل، لتعرف أنني أريد يعني هذا الرجل بعينه العاقل، لأوضحه زيادة إيضاح لئلا يلتبس عليه بغيره ممن تصدق عن هذه الصفة، أو ليخصصه ويقلل من عمومه وشيوعه إن كان نكرة، كما إذا قلت رأيت رجلا عاقلا. فإذا قلت رأيت رجلا فهي نكرة يعني واسعة عامة، فإذا قلت عاقلا خصصتها قليلا بأن هذا الرجل الذي رآه فيه هذه الصفة، يعني أبعد. أو رأيت رجلا طويلا مثلا خصصه قليلا، في السابق كان كلمة رجل تحتمل كل من يدخل تحت أفراد هذا الجنس، لكنه لما قال طويلا أو ذكيا أو عاقلا أو كريما خصصه قليلا، وأبعد فئات كثيرة من الناس لا تدخل تحت هذا الوصف الجديد. يقول: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. الواقع أن النعت في تبعيته لمنعوته إما أن يتبعه في 4 من 10 كما يقولون، أو في 2 من 5، وهذا معناه أن النعت نوعان. النوع الأول هو الذي يتبع منعوته في منعوته أو موصوفه في 4 من 10، والنوع الثاني هو الذي يتبع منعوته في 2 من 5 فقط، ولا داعي لأن يتبعه في 4 من 10 الباقية، يعني في 2 من 5 الباقية. طيب، متى يتبع النعت منعوته في 4 من 10؟ إذا كان النعت حقيقيا، إذا كان النعت حقيقيا تبع منعوته في 4 من 10. النعت الحقيقي ما هو؟ النعت الحقيقي هو الذي فيه ضمير يعود إلى المنعوت. النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. حينما تقول: مررت بمحمد العاقل. العاقل من؟ العاقل أي هو، أي محمد. فإذا كان النعت بهذا الشكل، بهذه الشاكلة، فيه ضمير يعود إلى المنعوت، ضمير مستتر يعود إلى المنعوت، فهو النعت الحقيقي. هذا النعت الحقيقي سواء كان معرفة أو نكرة، يعني سواء كان معرفة أو نكرة، لا بد أن يتبع منعوته في 4 من 10. ننظر إلى هذه 4 وإلى هذه 10. عندنا 4 أشياء، 4 أشياء لا بد أن يتبع النعت منعوته في 1 منها. ما هي هذه 4؟ هي: الفئة الأولى الإفراد والتثنية والجمع، هذه تعتبر فئة، الإفراد والتثنية والجمع. الثانية أو الطائفة الثانية من الأشياء التي يتبعه فيها: التعريف والتنكير، لا بد أن يتبعه في 1 منها. الثالث الإعراب، أوجه الإعراب 3: الرفع والنصب والجر. الرابع التذكير والتأنيث. هذه 4 أشياء، 4 فئات إن شئت، 4 أنواع لا بد أن يتبع النعت منعوته في 1 من هذه 4. يعني هذه 4 من 10، لو جمعتها وجدتها 10: 3 أوجه الإعراب، رفع ونصب وجر، و3 إفراد وتثنية وجمع، هذه 6، و2 التعريف والتنكير، هذه 8، و2 التذكير والتأنيث، هذه 10. هذه 10 تدخل في 4 فئات: فئة أوجه الإعراب، وفئة التثنية والإفراد والجمع، وفئة التعريف والتنكير، وفئة التذكير والتأنيث. إذا كان النعت حقيقيا أي رافعا لضمير المنعوت، فإنه يجب أن يتطابق مع منعوته في 4 من هذه 10. ناخذ مثال: جاء محمد العاقل. انظر الآن للعاقل، تبع لمحمد في 1 من أوجه الإعراب وهو الرفع، فمحمد مرفوع، إذن يجب أن يكون العاقل مرفوع. لو قلت رأيت محمدا قلت العاقلة، لو قلت مررت بمحمد قلت العاقلي، فلا بد أن يتبعه في 1 من أوجه الإعراب وهو الرفع. في مثالنا جاء محمد العاقل، 1 من الإفراد والتثنية والجمع. محمد عندنا مفرد، يجب أن يكون النعت مفرد، فلا يصح أن تقول جاء محمد العاقلان، ما دام نعت المنعوت مفردا يجب أن يكون النعت مفردا. في التذكير والتأنيث، محمد مذكر، يجب أن يكون النعت مذكر، فلا يصح جاء محمد العاقلة، هذا الثالث. في التذكير، في التعريف والتنكير، محمد معرفة لأنه علم، يجب أن يكون النعت معرفة، فتقول العاقل بالألف واللام. ولو قلت جاء رجل بالتنكير لنكرت النعت فقلت عاقل، رأيت رجلا عاقلا. إذن النعت إذا كان نعتا حقيقيا فإنه يجب أن يتبع منعوته في 4 من 10 في 1 من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر لا بد أن يتطابق معه فيه، في 1 من الإفراد والتثنية والجمع لا بد أن يطابقه فيه، في 1 من التعريف والتنكير لا بد أن يطابقه فيه، في 1 من التذكير والتأنيث لا بد أن يكون مثل منعوته. فإذا كان المنعوت مرفوعا مذكرا معرفة مفردا وجب أن يكون النعت كذلك، وهكذا. لو كان المنعوت منصوبا وجب أن يكون كذلك، لو كان المنعوت مجرورا وجب أن يكون النعت كذلك، لو كان إذا كان مذكرا كذلك، إذا كان مؤنثا، إذا كان معرفة أو نكرة، مفردا أو مثنى أو جمع، وهكذا. فالنعت الحقيقي الرافع لضمير المنعوت يجب أن يتبع أن يتطابق مع منعوته في كل الأوجه الممكنة، كل الأوجه لا يتخلف شيء من ذلك. هذا هو النعت الحقيقي، وهو النوع الأول من أنواع النعت. النوع الثاني من أنواع النعت هو ما يسمى بالنعت السببي. النعت السببي ما هو؟ النعت السببي هو الذي لا يرفع ضمير المنعوت المستتر وإنما يرفع اسما ظاهرا. النعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا متصل بضمير يعود إلى المنعوت، يرفع اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر له صلة بالمنعوت متصل بضمير المنعوت، ومن هنا قيل سببي أي أنه يربطه بالمنعوت سبب وصلة معينة. كما إذا قلت مثلا رأيت الرجل، رأيت الرجل العاقل أبوه. الآن العاقل، العاقل من؟ الرجل ولا أبوه؟ أبوه، لكن العاقل هي في الواقع صفة للرجل. وصفت الرجل بأي صفة؟ وصفت، لا ليس هو العاقل، وصفته بأن أباه عاقل. يعني أنت عرفت مني الآن أنني أحدثك عن هذا الرجل الذي أبوه عاقل، لست أحدثك عن ذلك الرجل الذي أبوه ليس بعاقل. فهذا هو النعت، ما يسمى بالنعت السببي، هو الذي لا يرفع ضميرا ضمير المنعوت المستتر وإنما يرفع اسما ظاهرا له صلة بالمنعوت، أي فيه ضمير يعود على المنعوت. يعني كما قلنا في جملة الخبر لا بد أن يكون فيه ضمير يعود على المنعوت وإلا ما صح، صار غريبا عنه. لو قلت مثلا مررت بالرجل العاقل محمد، ما يصلح هذا الكلام لأن ما في صلة بينهما. لو قلت مررت بالرجل العاقل أبو علي، ما في صلة بينهما، ما يصلح. لكن لو قلت مررت بالرجل الساكن أبو علي في داره، جاء الضمير في داره الآن، أصبح يصح أن تنعت بهذا النعت السببي لأنه اتصل به. مررت بالرجل شخص أنت ما تعرف منه، لكنك تعرف أن فلان يسكن في بيته، مستأجر منه بيته، فأردت أن تعرف هذا الشخص بأنك مررت بهذا، فقلت له مررت بفلان، كأنه سألك قال لك من فلان، فقلت الساكن أبو علي في داره، الساكن صديقنا محمد في داره. واضح يعني أنتم مستأجرين بيته، أنتم صديقة من هذا الرجل تعرفه، فهذه أليس هذا النعت لهذا الرجل؟ يعني ألست بهذه الصفة عرفت هذا الرجل بعد أن كان، وضحته بعد أن كان غير واضح أو لا؟ لا شك بأنه وإن كان يعني في ظاهره أنه ليس نعتا له، لكنه في الواقع نعت له. مررت بالرجل الذي صفته أن فلانا يسكن في بيته، خلاص أصبح معروف، يعني لن يلتبس عندك الآن بشخص آخر، لأن فلان لا يسكن إلا في بيت واحد معروف أنتم تعرفونه، فأنت بهذا وصفته. وإن كانت الساكن في الواقع ليس هو الساكن، وإنما الساكن أبو علي، لكن النعت بمجموعه هو نعتا لهذا الرجل وضحه وزاده إيضاحا. فإذا كان النعت سببيا يعني ليس رافعا لضمير المنعوت وإنما رافعا لاسم ظاهر بعد المنعوت، فإنه يسمى بالنعت السببي. هذا النعت السببي هل تجب فيه المطابقة التي أشرنا إليها في النعت الحقيقي، يعني في 4 من 10، أو أنه أحيانا قد لا يطابق؟ قد لا يطابق. ما الدليل؟ الدليل أنك تقول مثلا مررت بالرجل الكريمة أمه، الكريمة صفة للرجل، هل تطابق في التذكير والتأنيث؟ لم يتطابق. مررت بالرجل الكريمة، فالرجل مذكر والكريمة مؤنث، فلم يتطابق حينئذ. كما لو قلت مثلا مررت بالرجال الكريمة أمهم.